أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وقد يقال إن مقتضى الجمع بينه وبين دليل ولاية الحاكم هو التخيير بين الصدقة والدفع إلى الحاكم لكل منهما الولاية ويشكل. كان الكلام بأنه الآخر لهذه الجائزة من الظالم ماذا يفعل بها؟ قلنا أنه قول قال بوجوب التصدق، وقول قال بأنه يجب الدفع إلى الحاكم، وقول قال بأنه يجب الإمساك. إلا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال بأنه لو كنا نحن ومقتضى القاعدة أن القاعدة ماذا تقتضي، فنقول أنه يجب عليه أن يحفظ هذا المال، أن يمسك بهذا المال ولا يتصدق به، ولكنه بمقتضى النص الوارد في المقام قلنا بوجوب التصدق. إلا أنه يبقى عندنا دليل آخر، وهو أنه هذا مال الإمام عليه السلام كما قرأناها في الرواية السابقة. وإذا كانت مال الإمام، وإذا كانت هذه الجائزة من أموال الإمام، إذن لا بد من دفعها إلى من هو مأذون في التصرف من قبله، وهو الحاكم الشرعي. فإذا هنا يقع التعارض بين دليل وجوب التصدق بهذه الجائزة وبين دليل ولاية الحاكم على مال الغائب. فماذا نفعل هنا؟ دليل يقول بأنه يجب عليه أن يتصدق، ودليل يقول بأن ولاية الحاكم شاملة لمال الغائب، إذن فيجب أن يدفع هذا المال إلى ولي الغائب الذي هو الحاكم المأذون من قبل الشارعي في التصرف. تقول الشيخ: قد يقال هنا بأنه يخير الإنسان بين أن يتصدق وبين أن يعطي المال إلى الحاكم، بين أن يتصدق بهذه الجائزة وبين أن يدفعها إلى الحاكم. فلهذا يقول: ويبقى الدفع إلى الحاكم باعتبار أنه مقتضى ولاية الحاكم على مال الغائب، ويبقى الدفع إلى الحاكم والتصدق باعتبار أن النص دل على وجوب التصدق. وهنا ماذا نفعل؟ قال: وقد يقال أن مقتضى الجامع بين النص أو الدليل الدال على التصدق وبين دليل ولاية الحاكم وأنه له الولاية على مال الغائب، مقتضى الجامع هو القول بالتخيير بين الصدقة وبين الدفع إلى الحاكم الشرعي. إذن تحصل لكل منهما ولاية مستقلة عن الآخر، الولاية للآخر ويحق له أن يتصدق، وولاية ماذا؟ وولاية للحاكم بأنه يحق له أن يتصرف. فلكل منهما، أي الآخر والحاكم، فلكل منهما الولاية. الشيخ رحمه الله تعالى عليه بعد أن ذكر قد يقال أن وجه الجمع بين هذا الدليل وولاية الحاكم، يقول: إلا أن هذا القول، هذا الجمع قد يستشكل فيه، ويقال بأن دليل وجوب التصدق، النص الوارد في وجوب التصدق يقول أن الوجوب معين، أن التصدق متعين لا أنه مخير فيه. الدليل الدال على وجوب التصدق يقول: أنت مخير في التصدق وعدمه، أو أنه يتعين عليك التصدق. لا إشكال ولا شبهة أنه يقول يتعين عليك التصدق، إطلاقه هذا، انه يتعين عليك ان تتصدق بهذا المال. فاذا قلنا بالتخيير فالتخيير ماذا؟ فالتخيير يعارض هذا التعيين الموجود في ظهور النص او الدليل الدال على وجوب التصدق. فلهذا يقول ويشكل هذا القول، وهو انه نقول بالجمع ان الجمع هو التخيير، التخيير مشكل. لماذا؟ ويشكل يستشكل في هذا الجمع بظهور النص في تعيين التصدق، والتخيير هذا يعارض هذا الظهور، لانه يقول انت هذا التخيير يقول انت مخير بين التصدق وبين عدم التصدق. وبعبارة واضحة التخيير مؤداه انه يجوز لك ان تتصدق، وظاهر النص يقول ماذا؟ يجب عليك ان تتصدق. ومن الواضح ان الجواز ينافي الوجوب هنا. ثم قال ويشكل بظهور النص في تعيين التصدق، نعم يجوز الدفع اليه. اذن اذا قلنا بان هذا الاشكال وارد وانه لا يمكن قبول التخيير بين التصدق وبين الدفع الى الحاكم، هنا نقول هذا القول يعني انه يجب عليه ان يتصدق، ولكن تارة هو يتصدق بنفسه وأخرى يعطيه إلى من؟ يعطيه إلى الحاكم باعتبار أنه أعرف بموارد صدقة، لا من باب أنه ولاية الحاكم الدفع إلى الحاكم في أرض وجوب التصدق، فلكل منهما ولاية. لا، الولاية ماذا؟ الولاية للمتصدق للآخر، ولكنه الولاية للآخر تارة هو يتصدق بنفسه وأخرى ماذا؟ وأخرى يدفع هذا المال إلى الحاكم باعتبار أن الحاكم أعرف بموارد الصدقة وهو ولي مستحق أيضا. قال نعم يجوز الدفع، هذه نعم بيان بأنه إذا تم الإشكال وهو تعيين التصدق على الآخر، هنا يمكن ان نقول انه يجوز الدفع الى الحاكم، ولكن لا من باب انه مخير بين التصدق وبين الدفع الى الحاكم، بل من باب من حيث ولاية الحاكم على مستحق الصدقة، وكونه اي الحاكم اعرف بمواقع الصدقة. ثم يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه ويمكن أن يقال أن أخبار التصدق واردة في مقام ابن الإمام في الصدقة، أساساً لا تعارض بين هذين، هذه يمكن أن يقال يعني يريد أن يرفع التعارض بين دليل الصدقة الوجوب تعيين الصدقة وبين دليل الدفع إلى الحاكم الشرعي. يقول أساساً نحن نستطيع أن ندعي أن الرواية الدالة على تعيين التصدق وعلى وجوب التصدق على الآخر هذه ليست بمعنى أنه له الولاية على ذلك، بل بمعنى أن الإمام سلام الله عليه يعين مورد الصدقة وهو يأذن في الصدقة، يعني أنه يوجد إذن عام من الإمام سلام الله عليه أن الآخر لا يحق له أن يتصدق. فإذا هذه لا تنافي ولاية الحاكم ولا تنافي تلك الرواية التي دلت على أنه والله ما له صاحب غيري، لأن الإمام سلام الله عليه من حقه أن يأذن إذن عام، لأنه يوجد عند الإمام إذن خاص ويوجد عنده ماذا؟ إذن عام. قبل قائل أن يقول أن هذه الروايات التي دلت على التصدق هذه إنما يجوز التصدق من قبل الآخر، لأن الإمام أذن إذنا عاما بالنسبة إلى الآخر لمثل هذا المال أن يتصدق به. إذن ويمكن هذا بعد إذا صح هذا القول، عند ذلك بعد لا يبقى عندنا تعارض بين دليل التصدق وبين دليل ماذا؟ ولاية الحاكم. قال ويمكن أن يقال إن أخبار التصدق واردة في مقام إذن الإمام بالصدقة، الإمام أذن بذلك إذنا عاما، هذا نحمل عليه أو محمولة، مو محمولة هذا وجه آخر، أو محمولة على بيان المصرح، الشيخ يقول اما ان نحمل هذه الرواية الدالة على تعيين التصدق، اما انها باذن من الامام فاذا لا تنافي، واما ان نقول اساسا هذه الروايات التي وردت بهذا المضمون وفي موارد اخرى ايضا في احكام اخرى هذه تريد ان تبين المصدر. يعني ماذا تريد ان تبين المصدر؟ يعني الامام سلام الله عليه يريد ان يبين الحكم العام. ما هو المراد من الحكم العام؟ يريد ان يقول الامام مص هذا الشيء مصرفه اين؟ بعد ان لم يجد الآخذ صاحب المال ماذا يفعل بهذا المال؟ بهذا المال الامام سلام الله عليه يريد ان يقول له ماذا؟ يتصدق. ولكن هذا لا يعني انه بين كل الشروط، يتصدق وهو له ولاية على ذلك، او انه لا بد من الدفع الى الحاكم الشرعي او استئذان الحاكم الشرعي. يقول كما انه في كثير من الموارد التي مرتبطات باذن الحاكم الشرعي نحن نجد روايات مطلقة، ولكن هذا الاطلاق ليس معنى انه لا يوجد هناك شرط اخر. نحن تعلمون نحن عندنا من الادلة يدل ان تقول ان البينة على من ادعى واليمين على من انكر. طب انت تستطيع ان تدعي ان تقيم البينة عند اي شخص، او ان البينة لا بد ان تقام عند الحاكم الشرعي؟ من الواضح انه اساسا اذا لم يكن هناك حاكم شرعي ولم تكن هناك دعوة مرفوعة الى الحاكم الشرعي، اساسا لا المدعي يستطيع ان يقيم البينة ولا المنكر يستطيع ان ينكر، ولا ان هذه البينة لها اثر ولا ذلك الانكار له اثر. نعم اذا كانت البينة عند الحاكم والانكار عند الحاكم عند ذلك ترتب عليك اثر. فهنا لا نستطيع ان نقول انه وردت رواية تقول البينة على من ادعى واليمين على من انكر، اذا نتمسك باخلاقها ونقول انه سواء كانت عند الحاكم الشرعي الجامع للشرائط او لم يكن كذلك. اساسا الامام سلام الله عليه في مثل هذه الموارد يريد ان يبين الحكم العام، اما ما هي الشرائط الاخرى هذا موكول الى ادلة اخرى وروايات اخرى، لا انه يتمسك بنفس هذا الدليل. نحن نقول ان الرواية التي دلت على وجوب التصدق تريد ان تقول هذا المعنى، ماذا؟ ان مصرف هذه الصدقة اين؟ اما انه هل هو باذن الحاكم او ليس باذن الحاكم، هذا بعد هذه الروايات لا تريد ان تبين هذه الشيء. فلهذا يقول او هذا بيان وجه اخر لمحمل هذه الروايات، او محمول على بيان المصرف. فإنك ثم يذكر الشيخ رحمة الله تعالى عليه قاعدة كلية يقول فإنك إذا تأملت كثيرا من التطرقات الموقوفة على إذن الحاكم تجد أن الأدلة التي دلت عليها كانت بصدر بيان الحكم العام ولا يستفاد منها عدم شرطية إذن الحاكم. كذلك في المقام قد يقال قد يقول قائل بأنه هذه لبيان المصرف لبيان الحكم العام ولا يعني أنه لا يشترط إذن الحاكم الشرعي. فإنك إذا تأملت كثيرا من التصرفات الموقوفة إلى إذن الموقوفة على إذن الحاكم وجدتها واردة في النصوص على طريق الحكم العام، يعني تريد أن تبين الحكم العام كإقامة البينة والإحلاق والمقاصة. درست في باب الدين أن المقاصة لا يستطيع أن يقاص قول في المسألة، لا يستطيع أن يقاص إلا ماذا؟ إلا بإذن الحاكم، مع أن دليل المقاصة ماذا؟ دليل مطلق. يقول أساسا لو تأملت هذه الطائفة من الروايات التي أو هذه الموارد التي يتوقف فيها التصرف على إذن الحاكم وجدتها مطلقة، ولكنه الإمام سلام الله عليه بصدد بيان الحكم العام، أما ما هي الشرائط؟ هل هو موقوف على إذن الإمام؟ وبعبارة أوضح أنه ليس لها إطلاق من هذه الجهة حتى يتمسك بإطلاقها، لأنكم درستم في علم الأصول أنه لا بد أن نعرف أن المولى في مقام البيان من الجهة التي نريد أن نجري فيها الإطلاق، أما إذا لم نعرف أنه في مقام البيان من تلك الجهة فلا يمكن إجراء مقدمات الحكمة وقرينة الحكمة لإثبات الإطلاق. إذن أساسا فلهذا قالوا الإخوة يلتفتون، فلهذا قالوا قوله أقيموا الصلاة بعضهم يقول هكذا أن قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، هذا لا يوجد فيه إطلاق أنه لا يشترط فيه أي شرط. لماذا؟ لأن هذه الآيات بسبب تشريع أصل الحكم، أما أن هذا الحكم ما هي أجزاؤه وشرائطه، الآيات ليست بهذا الصدد، فلهذا لا يمكن إجراء الإطلاق وقرينة الحكمة فيها لإثبات أنه ماذا؟ لإثبات أنه لا يشترط أي صيغة من الصلاة الثانية. وإن كان بعضهم يقول لا أن الآية أيضا بهذا الصدد، لكن لتوضيح المطلب بعضهم يقول أن الآية بسبب بيان أصل المطلب، أصل الحكم أن هذا مشرع في الإسلام، أما ما هي شرائطه، ما هي موانعه، ما هي أجزاؤه، بعد لابد أن يستدل منها فيها بدليل آخر. كذلك هنا لأنه يراد أن يقال بأن هذه الروايات بسبب بيان أصل الحكم أنه يجب التصدق أو يجب أن يفعل كذا، أما بإذن من؟ ما هي الشرائط؟ بعد الرواية مو بصدد بيان هذه الجهات حتى يتمسك بإطلاقها بمقدمات الحكمة وقرينة الحكمة. هذه المعاني أدلة مواشكة، أدلة تقول الأيرة على من ادعى واليمين على من أنكر، أنت لأين تقول متوقف على ابن الحاكم؟ إذا تريد إطلاق فهذا إطلاق. نحن ما عدنا انه لا بد ان تقام البينة عند الحاكم ولا بد ان يكون انكار المنكر عند الحاكم، الاحلاف لا بد ان يكون علما عند الحاكم وعند انسان ليس بحاكم ليس بمجتهد انسان عامي. يمكن يقولون لا، مع ان الدليل ماذا؟ دليل مطلق. يقولون ان هذه الادلة اساسا ليست بصدد الاغلاق من هذه الجهة حتى نتمسك بقرينة الحكمة ونثبت الاغلاق، نفس المثال الذي ضربته. الآية ليست بصدد أنه لا توجد شرائط ولا موانع، الآية بصدد التشريع، هل أن الصوم مشرع أو ليس مشرع، هل أن الصلاة مشرعة أو ليست، فهي بصدد بيان أصل الحكم للجهات الأخرى، فإذا لم تكن بصدد بيان الجهات الأخرى فلا يمكن التمسك بإطلاقها لإثبات عدم دخل تلك الجهات الأخرى. قال والمقاصر وكيف كان، هسه سواء قلنا انها هذا او ذاك على مبنى وكيف كان، فالاحوط خصوصا بملاحظة ما دل تلك الرواية التي تقدمت، بملاحظة ما دل على ان مجهول المالك مال الامام عليه السلام، فالاحوط ماذا؟ مراجعة الحاكم اما بالدفع اليه واما ماذا؟ واما استئذانه، ويتأكد ذلك يعني يتأكد الاحتياط بالدين المجهول المالك إذ الكلي لا يتشخص. لماذا يتأكد الاحتياط؟ يقول في الدين المجهول المالك مو في المال المجهول المالك، احنا عندنا مال مجهول المالك وهو هذه العين، هذه الساعة لا يعلم مالكها ولكنها مشخصة معينة في الخارج، فهنا يأتي فيها الكلام المتقدم فالأحوال. يقول الشيخ إذا فرض أن المجهول المالك كان كليا في الذمة لم يكن عينا مشخصا في الخارج، إذا كان كليا وقلنا أن الكلي أن الدين لا يتشخص إلا بقبض الدائن، هذا لابد أن نقول هناك أن الدين يعني هذا هو الدين الذي أدفعه متى يتشخص، لأن المفروض أنه كل في الذمة غير مشخص، افترض أنه يطلبني زيد يريد مني 10 دنانير، وأي 10 دنانير؟ هذه 10 دنانير؟ لا. هذه 10 دنانير؟ لا، كل في الذمة. هذا متى يتشخص أن هذه 10 لا بد أن تكون هي الدين؟ إذا قبضها المدين، أقول إذا قبضها الداخل، أما قبل القبض غير مشخصة لأنها كلي بخلاف العين فإن هذه ماله زيد. يقول الشيخ حيث أن الدين هو من قبيل الكلي وإذا صار مجهول المالك فلا يتشخص إلا بمن؟ إلا بقبض الدائن، وحيث أن الدائن ماله مجهول المالك فمتى يتشخص؟ بقبض وليه وهو الحاكم. فإذا يتأكد هذا، يتأكد الاحتياط هناك، هناك العين مشخصة ومعينة أنها للمالك المجهول، اما هنا المال مشخص انه اي مال هو للمجهول؟ لا، غير مشخص. متى يتشخص؟ اذا قبضه الدائن، وحيث ان الدائن مجهول اذا متى يتشخص؟ اذا قبضه وليه. اذا لابد ان يسلم الى وليه حتى يتشخص الدائن، وهذا معنى انه يتأكد في الدين المجهول المالي. ثم يقول الشيخ رحمه الله تعالى عليه: هذا اذا قلنا انه لا بد ان يتشخص من قبل الدائن، اما اذا قلنا ان ظاهر الادله دلت على ان تشخيص الدين انما هو بعرفة من؟ بعرفة المدين. اذا بعدنا معنى لتاكد الاحتياط. ولهذا يقول: ويتاكد ذلك، يعني يتاكد وجوب الاحتياط او الاحتياط في المقام في الدين المجهول المالي، إذ الكلي في الذمة، إذ الكلي لا يتشخص للغريم إلا بقبض الحاكم، وحيث أن الغريم الآن مفقود مجهول، فإذا يتشخص متى؟ إذا قبضه الحاكم، فلا بد من الدفع إلى الحاكم حتى يتشخص ذلك الكلي، وعلى معنى تأكد الاستحقاق. إذ الكلي لا يتشخص للغريم إلا بقبض الحاكم الذي هو وليه. ثم يستدرك الشيخ يقول: وإن كان ظاهر الأخبار الواردة فيه، أي في الدين المجهول المالي، الواردة فيه أي في الدين ثبوت الولاية للمديون، يعني هو يشخصه، لا أنه يحتاج أن يتشخص إلى أن يقبضه الدائن أو يقبضه من الحاكم. الآن فرع آخر: لو قالنا ان صاحب المال معلوم تفصيلا الا انه يتعذر الوصول اليه، فماذا نفعل؟ يقول: حكم تعذر الوصول حكم ماذا؟ مجهول المالك. اذا تعذر الوصول الى المالك وكان معلوم، وكان المالك معلوما تفصيلا، فهنا حكمه حكم مجهول المالك لتنقيح المناط، لانه نحن انما اتخذنا وجوب التصدق ونحو ذلك لانه ماذا؟ لا يمكن ايصال المال الى صاحبه، فهنا لو تعذر ايضا ايصال المال الى صاحبه ايضا يجري فيه الحكم متقدم في مجهول المال. قال: ثم ان حكم تعذر الايصال الى المالك المعلوم تفصيلا، كما لو كان في بلد اخر محكوم بالسجن المعبد ولا يمكن الوصول اليه مثلا، ثم ان حكم تعذر الايصال الى المالك المعلوم تفصيلا حكم جهالة المالك وتردد المالك بين غير محصورين في التصدق استقلالا، كما هو احد الاقوال في المسألة، او في التصدق باذن الحاكم كما هو القول الاخر في المسألة كما تقدم من الشيخ، كما فرق به جماعة من الفقهاء منهم المحقق في كتاب الشرائع وغير المحقق. الان لو فرضنا انه يجب التصدق حتى اما على الاخر اما على الحاكم او بنحو اخر، مستحق الصدقة من هو؟ قال: اطلاق الادلة مستحق الصدقة هو الفقير، لاطلاق الادلة باعتبار انه لم ينكر في هذه الادلة ان المستحق غير ذلك الفقير المطلق عليه شرعا. ثم ان مستحق هذه الصدقة هو الفقير، لماذا؟ لان الفقير هو المتبادر من اطلاق الامر بالتصدق. طرح اخر في هذا البحث، وهو انه هل يجوز اعطاء مثل هذه الصدقة للهاشمي او لا يجوز؟ قول يقول بانه يجوز اعطاؤها، لماذا؟ باعتبار ان هذه الصدقة انما تعطى عن المالك ونيابة ووكالة عن المالك، فهذه الصدقة واجبة على المالك لو مستحبة على المالك الاصلي، من الواضح انها مستحبة على المالك، ومن المعلوم ان الصدقة المستحبة يمكن دفعها الى الهاشمي، وقد يقال بأنه لا يجوز دفعها إلى الهاشمي، لماذا؟ باعتبار أن التصدق هنا إنما هو بأمر الشارع، وهذا الأمر ماذا؟ وجوب، فتكون الصدقة ماذا؟ صدقة واجبة، والصدقة الواجبة لا يجوز دفعها للهاشمي. ومن هنا يقول الشيخ بأنه إما أن نقول بالجواز ومنشأ الجواز وماذا؟ أنها صدقة مندوبة، وإما أن نقول بالوجوب لأن الأمر بهذا التصدق وماذا؟ هو الشارع ولم يكن المالك. قال:
وفي جواز اعطاء هذه الصدقه للهاشمي قولان. طبعا لابد ان يعلم ان هناك في مساله اعطاء الصدقه للهاشمي قولان، قول انه الصدقه الواجبه كالزكاه، الزكاه محرم اعطاؤها للهاشمي. فقال لا كل صدقه حتى لو لم تكن الزكاه، واذا كان الامر كذلك فهنا واضح انه يجوز الدفع اليه حتى لو كانت صدقه واجبه. نعم اذا بنينا هناك أن كل صدقة واجبة لا يجوز أن تدفع إلى الهاشمي أعم من أن تكون زكاة أو غير زكاة، يأتي هذا الاحتمال وهو أنها صدقة واجبة. إلا أنه قد يناقش هنا أيضا ويقال ماذا؟ ويقال من قال أن هذا النص الدال على التصدق هو أمر بالتصدق، لأنه أمر في مقام توهم الحاضر. وهذا أساسا لو جاء هذا الاحتمال كل هذا البحث الذي تقدمه يقع فيه سؤال واستفهام، انه اساسا نحن لا يوجد عندنا دليل على وجوب التصدق. هنا السائل لا يعلم، الامام سلام الله عليه يتصور ان السائل يتوهم انه لا يجوز، الامام يريد ان يقول له يجوز. وقد درست في علم الاصول ان الامر في مورد توهم الحاضر لا يدل على الوجوب. على اي لحظه قال وفي جواز اعطاء الصدقه للهاشمي قولان. قول الجواز، القول الاول هو انه يجوز. لماذا؟ من ان هذه الصدقه صدقه مندوبه عن المالك او على المالك، وان وجب بحكم الشارع، وان وجب على من الذي هو الاخذ هي بيده، الا انه هذا الدافع وان كان واجب عليه الا انه نائب كالوكيل والوثيق في الصدقات المستحبه. طب لو اخذ انسان وكيلا في دفع الصدقات المستحبه يجوز اخذها من الوكيل او لا يجوز؟ نعم، مع انه يجب على الوكيل ان يدفع هذه الصدقه. من مين؟ لانه مو واجب على المال، ما لها اذا كانت موجوده بيدي يجب عليه ان يتصدق لها. لو احرزنا مسلم اذا لم نحرز فاعتقد يصل مصر الاستدلال. لهذا قال لو شهد القطع بيضاء انه لو لم يصل اليه في الدنيا لا اقل ماذا؟ يريد اجر هذه الصدقه في الاخره. نعم لو لم نحرز اساسا يقع الاشكال، لن تكون باطله عند ذلك لانها صدقه، واذا شهدنا في صحتها فماذا؟ فالقاعده تقتضي الفساد والبطلان لانه يشترط فيها التقرب. على اي نحو قال لأن إلا أنه نائب كالوكيل والوصيف، هذا بيان لجواز دفعها إلى الهاشمي. ومن أنها مال الغير، ومن أنها مال تعين صرفه بحكم الشارع لا بأمر المالي حتى تكون مندوبة. إذن هنا يوجد وجوب، فإذا كان وجوب إذن الصدقة الواجبة مثلا بنينا مطلقا لا يجوز دفعها إلى الهاشمي، فلا يجوز دفعها إلى الهاشمي. ثم الشيخ يؤيد هذا الاحتمال الثاني أنه من يقول لكم أن هذه صدقة عن المالك؟ لعلها أساسا صدقة عن ماذا؟ عن نفس هذا الدافع. إذا جاء المالك ولم يرضى فهذه الصدقة تكون لمن؟ تكون للدافع بعد، لأنها تكون للمالك. نعم إذا جاء المالك ولم يرد الصدقة تكون عن المالك وتكون مندوبة، أما إذا رد الصدقة فلا تكون مندوبة وإنما تكون على صدقة للذي دفعها. قال مع أن كونها أي هذه الصدقة من المالك غير معلوم. لماذا؟ فلعلها ممن تجب عليه، فلعلها هذه واجبة ممن وجبت عليه شرعا أن يدفع هذه الصدقة، فاحتمال المندوب أيضا هنا يصح. ثم إن في الضمان لو ظهر المالك، فرع جديد وهو من الفروع المهمة، وهو أنه الآن لو تصدق وانتهى المال سلف المال وجاء المالين فهل يكون ضامن مطلقا؟ القول الأول يقول بتحقق الضمان مطلقا إذا ظهر صاحب المال ولم يرضى التصدق. القول الثاني أنه لا يتحقق الضمان مطلقا. القول الثالث هو التفصيل بين ماذا؟ بين أن تكون يد هذا الآخر يد الضمان من الأول، وبين أن تكون يد هذا الآخر من الأول يد أمانة. فإن كانت من الأول يد ضمان فيضمن إذا لم يرضى، وإن كانت من الأول يد أمانة فماذا؟ فلا يكون ضامنا حتى لو لم يرضى. فالأقوال في المسألة ثلاثة. لقائل أن يقول أنه في صدر هذه المسألة نحن أيضا تعرضنا لمسألة الضمان، فلماذا كرر البحث هنا؟ حيثية البحث مختلفة. هناك كان البحث في الضمان وعدم الضمان قبل الإسلام،
وهنا البحث في الضمان وعدم الاضمان ماذا؟ بعد الإسلام. هناك كنا نبحث أنه لو وقعت بيدي وهي لم تتفعل ضامن أو ليس ضامن، هذا كان في صدر المسألة بحثناها. أما هنا نريد أن نبحث ماذا؟ وهو أنه بعد أن تلف هذا المال في الصدقة كما سيتضح بعد ذلك، حتى لو كانت العين باقية بيد الفقير تعتبر في حكم الثالث كما سيأتي بيانه بعد ذلك. مو المعذور من الثالث أنه عدمت، لا، أساسا عندما أخذها الفقير صارت ملكا للفقير فهي بحكم التالف، ولا يجوز للمالك أن يرجع بهذه العين حتى لو كانت موجودة بيد الفقير. فهنا البحث عن الضمان وعدمه في صورة الإتلاف، أما هو بحكم الإسلام، وهناك البحث عن الضمان وعدمه في صورة قبل الإسلام. ثلاث كرات البحث. قال: ثم إن في الضمان لو ظهر المالك ولم يرضى بالصدقة وعدم الضمان مطلقة، يعني الضمان مطلقة وعدم الضمان مطلقة ثم التفصيل، هذان قولان. القول الثالث: او بشرط عدم ترتب يد الضمان، يعني اذا اخذ هذا المال وكانت اليد من الاول يد ضمان فيضمن اذا لم يرضى، اما اذا اخذه من الاول ولم يكن يد ضمان بل كان يد امانة فلا يضمن حتى لو لم يرضى. قال: بشرط عدم ترتب يد الضمان، كما متى لا يترتب يد الضمان من الاول؟ كما اذا اخذ هذا المال من الغاصب حسبتان، اخذه بنية ارجاعه الى المالك، بنية الاحسان الى المالك، بنية تخليص هذا المال من الغاصب، يقول في مثل هذه الحالة لا يكون ضامنا. نعم اذا اخذه بنية ماذا؟ بنية التملك كما ذكرنا في الصورة الثانية من البحث. لا، في الشقة الثانية من الصورة الثالثة اخذه ماذا؟ بنية التملك ثم تبين انه ملك الغير. قال: كما اذا اخذ المال من الغاصب حسبة لا بقصد التملك. في المسألة وجوه ثلاثة. بيان الضمان وعدم الضمان. قال: من اصالة براءة ذمة المتصدق، هذا بيان لعدم الضمان مطلقا. استدل بوجهين: الوجه الاول انه نشك انه بعد ان تصدق هل تعلق بذمته ضمان او لا، نجري البراءة، هذا معنى أصالة براءة ذمة المتصدق، هذا أولا. وأصالة لزوم الصدقة بمعنى عدم انقلابها، هذا هو الوجه الثاني لبيان عدم الضمان المطلقة. شوفوا، المال عندما يقع في يد الفقير يوجد فيه جهتان خلفيتان، أنه إذا وقع في يد الفقير هل يمكن للمال بعد ان يرجع ولا يرضى والعين باقية ان يسترجع هذه العين او لا؟ قالوا بانه هنا يتحقق لزوم اصالة اللزوم ولا يحق له ان يرجع في المتصدق به حتى لو كانت العين باقية. هذه حيثية في البحث. حيثية اخرى في البحث ان هذا الاخذ عندما تصدق تصدق بعنوان ماذا؟ بعنوان انه عن نفسه وبعنوان انه عن المالك. المفروض انه تصدق به بعنوان انه عن المالك. هنا نريد ان نقول بانه اذا وقع الشيء صدقة بعنوان انه للمالك لا ينقلب عما هو واقع عليه. على الدليل يريد ان يدعي اللزوم من الحيثية الثانية مو من الحيثية الاولى. من الحيثية الاولى الان البحث مو في الحيثية الاولى، انه يوجد لزوم بمعنى ان المالك لو رجع ولم يقبل هل يستطيع ان يرد او لا؟ نقول لا يستطيع ان يرد. بحثنا مو في الجهه، بحثنا في هذه الجهه، وهو انه هذا التصدق وقع على ماذا؟ على وجه انه على عنوان انه معلما للمالك. فالان لو رجع ولم يرغب فهل ينقلب الشيء عما وقع عليه او لا ينقلب؟ هنا الشيء يريد ان يدعي ماذا؟ ان الشيء لا ينقلب عما وقع عليه، وهذا معنى اطالة اللزوم هنا، وهذا هو الوجه الثاني لعدم الضمان مطلقا. قال: واطالة من اطالة براءة ذمة المتصدق، واطالة هذا الوجه الثاني، واطالة لزوم الصدقة. فلهذا فسرها هذا اللزوم مو من الحيثية الاولى بل من الحيثية الثانية، بمعنى عدم انقلاب الصدقة عن الوجه الذي وقعت عليه، وحيث انها وقعت للمالك فلا يمكن ان تكون ماذا؟ للمتصدق الذي هو الاخير. إذا أصالة اللزوم هنا مو أصالة اللزوم من الحيثية الثانية، أصالة اللزوم من الحيثية الأولى، وإنما أصالة اللزوم من الحيثية الثانية، فلا يقع خلط بين هذين الأفضل لما سيأتي بيانه بعد ذلك.
ومن هذا بيان للضمان مطلقا. قال ومن عموم الضمان من أتلف، من أتلف مال غيره فهو ضامن.
وهذا بالتصدق أتلف مال الغير أو لم يتلف مال الغير،
نعم أتلف مال الغير فيكون له ضامن، هذا دليل للضمان مطلقا. ومن عموم ضمان من أتلف، فإن قلت أنه كيف يصدق على هذا الإنسان أتلف وهو إنما تصدق بإذن من الشارع، كيف يصدق أنه أتلف وهو إنما تصدق بإذن من الشارع؟ يقول نعم إذن الشارع بالتصدق خلال ملاك الضمان، كثير من الموارد لعل الشارع إنما أذن بالتصدق على هذا الوجه، ونحن لا نعلم أنه لا بد الدليل يعين لنا أنه إنما أذن بالتصدق مع عدم الضمان، لو أذن بالتصدق حتى على وجه الضمان، الإذن من الشارع هذا لا يعني عدم الضمان، كما ينسجم مع عدم الضمان ينسجم مع وجود الضمان، وكم له مدين بالذات. قال هذا جواب عن إشكال المقدر، فإن قلت كيف يكون ضامنا وقد أذن له الشارع بالتصدق، فالتصدق الذي هو تلف للمال إنما كان بإذن الشارع. قال ولا ينافي، هذا جواب عن الإشكال المقدر، ولا ينافيه إذن الشارع، يعني لا ينافي أن يصدق هنا الإتلاف إذن الشارع لاحتمال أن الشارع أذن في التصدق على هذا الوجه، يعني على وجه الضمان لا على عدم الضمان، فإن إذن الشارع كما ينسجم مع عدم الضمان ينسجم مع وجود الضمان فإذنه. وكم له نظير في الفقه في باب اللقطة، في باب اللقطة أليس ما قلنا هناك بأنه الشارع أذن بالتصدق ولكنه إذا جاء صاحب اللقطة ولم يرضى ما هو حكمه؟ أنه يغرم هذا الإنسان ويكون ضامنا، فإذن الشارع في التصدق في اللقطة المضمونة، طبعا هذا القيد مو احتراجي لأنه ما عندنا لقطة غير مضمونة، هذا قيد توضيحي، باللقطة المضمونة بلا خلاف في تلك المسألة، حيث أنه هناك لا خلاف بينهم، إذا رجع صاحب المال رجع صاحب المال ولم يرضى بالتصدق سيكون المتصدق ضامنا، هذا مثال. وبما استودع من الغاصب، الآن الغاصب يستودع الودعي شيئا، والودعي ماذا؟ يتصدق، إذا رجع رجع صاحب المال المصروف ماذا؟ على الودعي يكون ضامنا حتى لو كان بإذن من الشارع. إذا له نظائر في الفقه أنه يوجد إذن بالتصدق ولكنه على هذا الوجه وهو الضمان.
يعني يريد له أن يمسك المال ويريد له الحاكم ويريد له
يتصدق. في هذا بعد تقدم تفصيله.
لا هو ضد يجب أن يتصدق بها طمائي يعني ما تغير بها،
يعني يجزين يقولون بأن هذا الوجوب على هذا جواز التصدق مو وجوب التصدق. إيه احنا ما قلنا بأنه لقائل أن يقول أساسا هذه الرواية بصدد بيان توافق الحر أنه أساسا لا يجوز له أن يتصدق، الإمام سيقطع عليه في بيان الجواز لا يجوز له أن يتصدق ولكن على هذا الجواز.
قال
بني قال بلا خلاف وبما استودع من الغاصب وليس هنا امر مطلق، هنا لقائل ان يقول شيخنا انتم قلتم انه لا يوجد عندنا، قد نحن نتمسك بهذه الادلة التي دلت ماذا بالتصدق، هذه الادلة او النص الذي دل على التصدق مطلق، يعني مطلق باي معنى؟ يعني مطلق سواء رضي المالك بذلك او لم يرضى، ولو كان مع عدم الرضا يوجد الضمان كان على الشارع ان يبين، وحيث انه لم يبين اذا لا يوجد الضمان حتى مع عدم رضا المالك. فقال لن يقول هكذا، يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه لا يوجد عندنا نص مطلق. شو لا يوجد عندنا نص مطلق؟ مع انه كان عندنا نص مطلق يريد ان يشير الى تلك الجهة والنقطة التي اشرت اليها، وهو انه يوجد عندنا امر بالتصدق ولكن لم نحرز ان الامام بصدد البيان حتى من جهة الضمان وعدم الضمان حتى نسجي قضية الحكمة ونثبت الاغلاق وانه لا ضمان.
الامام بصدد بيان ما هو في هذا الحال انه يتصدق به، اما انه يوجد فيه ضمان او لا يوجد فيه ضمان، الامام ليس بصدد بيان هذه الجهه. فاذا لم نفرض ان الامام بصدد بيان هذه الجهه لا يمكن ان نجرد اطلاق قرينه الحكمه لاثبات عظم عدم الضمان. ومن هنا يقول الشيخ التفتوا قال وليس هنا اي في محل الكلام امر مطلق بالتصدق، لا امر مطلق بالتصدق ثابت عن ذكر الضمان حتى نستكشف من الاطلاق عدم وجود الضمان حتى مع عدم رضا المالك. قبل قال ان يقول شيخنا يوجد هذا الامر بالتصدق وهو مطلق، يقول الامام ليس بصدد البيان من هذه الجهه. وليس هنا امر مطلق بالتصدق ساكت عن ذكر الضمان حتى يستظهر من هذا الامر المطلق عدم الضمان مع السكوت عنه. الا ان الشيخ رحمه الله تعالى عليه يقول ولكن يضعف هذا الوجه، هذا الوجه الذي ذكرناه وهو من اتلف مال الغير فهو له ضامنون.
كان عندنا استاذ بدرس المنظومه من الاحياء ايضا ومن العلماء الشيخ انصاري الشيرازي، هذا الرجل كان مقيد ان يقرا ساعه، حتى انه بعض الاخوه كان عندهم درس بعد الدرس، فلهذا كان يجون يبحثون اخر البحث لانه كان يحضرون، مع انه قد الف واحد كان يحضرون منظومه في اخر خمس دقائق عشر دقائق ان تكون تجد الجموع لتخرج من نفسه، ولكن هو مستمر في البحث يقول تطلعون ما تطلعون انا لابد اقرا ساعه.
الله يحفظه ان شاء الله. فلهذا عموما دروسه ساعة، ساعة وخمسة، ساعة وربع، ساعة وعشر دقائق، اما انت بدك ابو اصبعي دقيقة ما تلقى مولانا تتعاينون ساعاتكم ما تعاينون ساعاتكم تطلبون كتبكم ما تطلبون كتبكم، احنا لابد نقرا ايش نقرا.
مالك هو ايام للاستراحة. قال ولكن يضحك هذا الوجه، يا وجه الذي يقول بعموم الضمان وبأن الضمان يوجد هنا مطلقا لقاعدة ماذا؟ لقاعدة من أتلف مال الغير فهو له ضامن. لماذا يضعف؟ يذكر وجهين الشيخ لتضعيف هذا الوجه الذي يدل على الضمان مطلقا. قال ولكن يضعف هذا الوجه، يعني الوجه الدال على إطلاق الضمان وأن الضمان مطلقا موجود. اولا ان ظاهر الدليل الاتلاف كونها مفروض الضمير شنو؟ كونه يعني الاتلاف، ولكنه انما انف لاعادته على القرار، لانكم تعلمون بانه يمكن ان يعود على المبتدا ويمكن ان يعود على خبره، فهنا ارجع الضمير على القرار حيث ان العلة مؤلفة فارجع الضمير اليها. قد كونها يعني الاتلاف الذي هو علة الضمان. قال ان ظاهر دليل الاتلاف يقول المستفاد من قاعدة من اتلف مال الغير فهو له ضامن ان الاتلاف هو علة تامة لتحقق الضمان. هذا معنى من اتلف مال الغير فهو له ضامن، ما هو معنى؟ يعني متى تحقق التلف يتحقق الضمان، وهو ما نحن فيه كذلك. متى تحقق التلف يتحقق الضمان؟ لو يوجد له شرط عاطف، يوجد له شرط عاطف وهو عدم رضا المالك، فاذا ليس الاتلاف هنا محققا للضمان مطلقا، وانما الاتلاف هنا محقق للضمان بشرطين. ما هو الشرط؟ عظم عدم رضا المالك بالتصدق. اذا نحن لا يمكننا ان نتمسك بقاعدة من اتلف، لان ظاهر قاعدة من اتلف ان الاتلاف قلة تامة للضمان. اذا اردنا ان نقول بالضمان هنا لابد دليل اخر لا لقاعدة من اتلف، لان قاعدة من اتلف تقول الاتلاف بنفسه علة لتحقق الضمان، وليس المقام كذلك، لان الاتلاف بنفسه ليس محققا للضمان، وانما بشرط عدم رضا المالك بالتصدق بعد حضوره. اذا بعد لا يمكن ان يكون مدركنا للضمان هو ماذا؟ قاعده الاتلاف. لابد ان يكون دليل اخر، ولا يوجد في المقام دليل اخر للضمان. قال ان ظاهر دليل الاتلاف كونها اي الاتلاف علة تامة للضمان،
وليس كذلك ما نحن فيه. لماذا ليس كذلك ما نحن فيه؟ أن الإتلاف ليس علة تامة لتحقق الضمان، بل هو جزء العلة، والجزء الآخر ماذا؟ عدم رضا المالك بالتفدر.
قال: فإن قلت أنه الضمان يراعى فيه عدم رضا المالك،
يقول يحتاج إلى دليل آخر، دليل من أتلف لا يمكن أن يشمل هذا الموضوع.
قال: وإيجابه، أي الإتلاف، وإيجابه للضمان مراعاة بعدم إجازة المالك،
هذا يحتاج إلى دليل آخر بعد نفس قاعدة الإتلاف، هذه مكافية. يعني إن ادعى مدع أنه إتلاف بشرط عدم رضا المالك، يقول بعد لا يمكن أن يستفاد من ظهور قاعدة الإتلاف، لأن هذا الظهور يقول الإتلاف علة تامة، وما نحن فيه ليس كذلك، لأن الإتلاف ليس علة تامة.
وإيجاب الإتلاف للضمان مراعا بعدم إجازة المالك، يقول يحتاج إلى دليل آخر، إلا أن يقال أنه ضامن بمجرد التصدق.
هذا رأسه سيأتي بعد ذلك، أنه إذا قلنا أنه ضامن، من متى يكون ضامن؟ بمجرد التصدق يكون ضامن، من حين الرأي يكون ضامن، متى يكون ضامن؟ افترضوا أننا قلنا بأنه ضامن، ولكن متى يكون ضامنا؟ بمجرد أن أعطى وتصدق يكون من ذلك الحين ضامن، أو أنه لا يضمن إلى أن يأتي المالك ويرد، فإذا رد من حين الرد يكون ضامن.
يقول هذا إنما إذا نستطيع هنا أن نقول بوجوب الضمان، متى؟ إذا قلنا أن الضمان يبدأ من أين؟ من حين التصدق. إذا قلنا هذا بعد ليس مراعا، يعني الضمان بمجرد التصدق يتحقق الضمان، ويكون اذن المالك ماذا؟ رافعا للضمان. بمجرد التصدق يتحقق ماذا؟ الضمان. قبحار الضمان متى يتحقق؟ تقول اذا اراه المالك، جاء المالك وقال بانه لا على راضا للتصدق، فلا تضمن شيئا. تقول الا اذا قلنا هذا، عند ذلك ماذا؟ يكون ضامنا. الا شو؟ الا ان يقال ان المتصدق ضامن بمجرد التصدق، ويرتفع الضمان بإجازة المالك عند مجيئه. ثم يقول: فتأمل. وجه التأمل احتمال الثاني، وهو ان يقال ان الضمان انما يبدأ من حين الرد، لا ان الضمان يبدأ من حين التصدق، مع ان الظاهر هذا الوجه الثاني لعدم جريان قاعدة الإسلام. والحمد لله رب العالمين.